باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى
سنن من قبلها، يعني طرق من قبلها، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم يا أمة محمد من يأتي أمه علانية. متى علنا في المقاهي وعند أبواب الجامعات وفي الردهات وما إلى ذلك، هذه الأمة التي نقول إنها متحضرة ترى الشاب الشابة، الشابة ليس عليها شيء، عارية والشاب بدعوى أنهما يذاكران وإذا به يقبلها وتقبله ويعالجها وتعالجه ويولد وزملاؤه يمرون. والنظام المدني للإسلام، النظام المدني يقرر بأن من وقف لينظر هذا عليه عقوبة لأنه كدر عليه. المجرم ليس الذي فعل، المجرم الذي وقف، حتى إن أباها لو تكلم وقال ومنع على الوالد العقوبة، هذه المدنية. فما أخبر النبي به لا بد أن يقع صلوات الله وسلامه عليه. فغيفة يقول فتن كرياح الصيف كثيرة تقع، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم وبقيت أنا. بقي رضي الله تعالى عنه، رأى بعض الفتن التي وقعت، أخبر بأن النبي حدثه حديثين تتعلق بالأمانة، أن الله تعالى أنزل الأمانة على جذر قلوب الرجال، يعني على أصل القلوب، فأنزل الله القرآن وعلم الناس وتعلموا القرآن وتعلموا السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم ينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه فلا يبقى إلا مثل الوقت، إلا أثر خفيف، الأمانة زالت، ينام النوم الثانية فإذا به بالأمانة قد ارتفعت حتى تصبح كالمجل، المجل يعني الأمانة ارتفعت وما بقي إلا الأمر الذي إذا مس الإنسان نار في يده أو أنه كان يعمل عمل شاق تنتفخ اليد، فإذا انتفخت لا يوجد داخل هذه الدمل شيء إلا ماء، هذه الأمانة تقع على مثل هذا الحال، بعد ذلك تنتزع الأمانة بالكلية. وإذا نظرت اليوم في واقعنا الحالي تعرف الأمانة، حتى يقال في ذلك اليوم لا يوجد إلا رجل أمين في قوم كذا وفي قبيلة كذا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثرة استحاق، تكتفي المرأة بالمرأة، يكتفي الرجل بالرجل في آخر الزمان، وهذا مؤتمر الإسلام دليل واضح شاهد لصدق رسول صلى الله عليه وسلم. الوثيقة التي كتبت ونشرت على أمم، على مجلس الأمن الأمم، تضمنت أمور عدم تقييد، تحديد وقت الزواج، اللواط، جاز اللواط، جاز الإجهاض، جاز كذا، جاز كذا، جاز كذا، وزعت على جميع الأمم المتحدة، وأقيم المؤتمر لما حتى تقرر هذه الوثيقة. وهذا علم من أعلام النبي، نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواية أخرى عن حذيفة، ونحن مع حذيفة، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بما يقع إلى قيام الساعة، يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. ومن ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنها سيفتح أنه سيفتح باب الفتن. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عن الباب. من الباب؟ قال له الباب عمر. ووقع الأمر كما قال سيد الخلق، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان الباب الذي وفد الفتن. فلما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح الباب، ومن أول ما وقع الخروج على خليفة عثمان والإنكار عليه، الإنكار عليه في أمور تافهة غير حقيقية. لما بنى عثمان مسجد النبي؟ لهذا أخذ عثمان وأنكر على عثمان. لما بنى مسجد النبي؟ بناه بالحجارة، لما لم يبنه باللبن؟ وهم ما بنوا بيوتهم باللبن، وإنما بنوا بيوتهم بالحجارة والقصبة. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بناه بحجارة منقوشة، وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، مبرق قطا، القطا نوع من نوع الحمام، كبيت حمام بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا أردت أن يبني الله تعالى لي بيتا مثل هذا المسجد في الجنة. قالوا: لا، بدد المال، هذا مثل الحمل والذيب، كقصة الحمل والذيب. جاء الذيب فوجد الحمل، الحمل الجد الصغير يشرب في عين ماء، أراد الذيب أن يأكل الحمل. ما هي الحجة التي يحتج بها على الحمل حتى يلتهمه؟ فقال للحمل: لما عكرت علي الماء؟ قال الحمل: ما عكرت عليك، أنا ما شربت حتى الآن. قال: إذن أبوك هو الذي عكر علي الماء. قال له: أبي ما ليس موجود. قال: إذن أخوك هو الذي عكر الماء. يعني المعنى أنه لا بد من الأكل فأكله بأي عذر. ولذا خرج الثوار وأتوا إلى دار الهجرة وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قتلوه وهو في داره الصغرى أو الكبرى وهو يقرأ القرآن. وعندما قتل وقع دمه على قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتن التي وقعت. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرنا النبي بهذه الفتن إلى قيام الساعة. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته. يعني بعض الفتن والأخبار التي تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام تقع وكانت قد نسيتها وذهبت عن ذهني، لكن عندما أراها أتذكر، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. رواية أخرى لحذيفة عن الأعمش إلى قوله: ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. رواية أخرى لحذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألت عنه. لأن حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كراهة أن أقع فيه. أنا ما أسأل النبي إلا عن الشر، لأنني أريد أن أحذر الشر وأبتعد عنه، ولذا كنت ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عن الأمور التي يحذر ويخاف منها، وكان النبي يخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه بذلك. قال فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بأن أهل المدينة سيخرجون منها ويدعون المدينة لا يوجد فيها إلا الرياح وإلا الكلاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكلاب أجلكم الله تدخل هذا المسجد. وقع ما قال النبي من قبل وسيقع في آخر الزمان كذلك. وقع خلو المدينة من أهلها في وقعة الحرة لما أرسل اليزيد ابن معاوية الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وخرج أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الحرة لأن ابن عبد الله بن الزبير استقل بمكة والمدينة والعراق واليمن ولم يرضى بمبايعة اليزيد بن معاوية. جرى ما جرى من القتال حتى قتل العدد الكبير الجم من بنات وأولاد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت الحرة في كتب التاريخ لوقفت على العجب العجاب. ووقوع هذه الأمور كما قلت لك علم من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. في آخر الزمان ترتجف المدينة ثلاث رجفات عندما يظهر المسيح الدجال عليه لعائن الله، ترتجف فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، كل منافق ومنافقة يخرجون إليه في آخر الزمان لأن معه ماء ومعه طعام. يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي زرعة تنبت، يمر على القبر المسيح الدجال فتنة بلية، يمر على صاحب القبر يأمره بأن يقوم فيقوم، فيقول له أنا ربك. ولذا ندعو الله في صلاتنا ونستعيذ بالله من شر وفتنة المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. يقع في آخر الزمان تقلص الإيمان من جميع العالم، ويأوي إلى المدينة ويأرج إلى المدينة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الإيمان ليأرج إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها. يعني يعود بشدة وقوة. ثم بعد ذلك يقع خروج عندما يختلف الأمر ويختل النظام ويقتل الخلفاء الأمراء إلا محمد ابن عبد الله المهدي، يخرج أيضا هاربا من المدينة، يأتيه جيش من السماء من الشام يلاحقه يريد أن يقتله، فيأتي إلى مكة ويبايع في مكة كما وردت بذلك الأخبار عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيرفع راية الإسلام ويعيد للمسلمين المجد والعز ويجمعهم. عندها ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء بدمشق ويقع ما يقع. إذن المدينة تخلو ويقع فيها خروج الخلق مرارا. يقول حذيفة أنا ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، لم أسأله ما يخرج أهل المدينة، ما هو الشيء الذي يخرجهم من المدينة، لم يسأل النبي عن ذلك، ولو سأل النبي لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخيرا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب، عمرو بن أخطب يكنى أبا زيد وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمرو بن أخطب. وعمرو بن أخطب هذا شاب صالح تقي، وضع النبي يده على رأسه وبرك عليه. قال الراوي: فلقد رأيته بعد 93 عام لم تبيض له شعرة. الرسول وضع يده على رأسه وبرك عليه، نزلت البركات، استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي في عمرو بن أخطب. بل قيل إنه عاش 120 عام وإلى بوجهه مضيء منير، لا توجد إلا شعيرات قليلة بيضاء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وليس بعيدا عنك دعاء النبي لأنس، دعاء النبي لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. دعا لأنس: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أدخله الجنة، أطل عمره. قال عمره: أكثر ماله، ماله شيء كثير، بل شجره في البصرة نخله يغل مرتين في العام لا مرة واحدة. أكثر ولده، دفن من الولد بين البنين والأحفاد 120. قال عمره: حتى كان آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا ببركة دعاء رسول الله. من ينكر بركة دعاء رسول الله؟ ومن ينكر بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، فصار حبر الأمة، حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خزيمة بن ثابت أعطاه دينار، أعطاه النبي دينار ليشتري له به أضحية. ذهب خزيمة ترى أضحيتين بدينار، بعد ذلك باع الأضحيتين بمال آخر، كسب، أتى بالضحية والمال إلى رسول الله، فدعا له الرسول بالبركة. فكان لو باع ترابا لربح فيه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يودون ويرغبون أن يشاركوا هذا الرجل الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، يعني صلاة الصبح، وصعد المنبر فخطبنا خطبة طويلة فيها تنبيه وتحذير وتعليم وتخويف بالآخرة وما يقول ما يقع يوم القيامة من الأهوال والشدائد. فلما حان وقت الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فنزل، نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر ثانية فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر، والصحابة متوافرون من يخرج، والنبي يتكلم، والنبي يعظ ويرشد، متأدبون حريصون على أن يغتنموا الفرصة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الصبح، جاء وقت الظهر وهو يخطب، صعد المنبر، حضر وقت صلاة العصر وهو يخطب، نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، يعني طوال اليوم ما أبلغه، ما أحكمه، ما أعلمه، كيف لم وهو معلم من قبل الله، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وقد أعطاه الله تعالى جوامع الكلم. قال: فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بما كان سابقا. يعلم الغيب؟ لا، إنما هو تعليم من الله له وبما هو كائن. فأعلمنا من الصحابة الذين شهدوا هذه الخطبة الجليلة العظيمة، أعلمنا أحفظنا. في رواية أخرى عن صحابي غير حذيفة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إلى آخر الحديث. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلى
أتبع سنن من قبلها، يعني طرق من قبلها، حذو الخذة بالخذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم يا أمة محمد من يأتي أمه علانية. متى علنا في المقاهي وعند أبواب الجامعات وفي الردهات وما إلى ذلك، هذه الأمة التي نقول إنها متحضرة ترى الشاب الشابة، الشابة ليس عليها شيء، عارية، والشاب بدعوى أنهما يذاكران، وإذا به يقبلها وتقبله ويعالجها وتعالجه ويولد، وزملاؤه يمرون. والنظام المدني للإسلامي، النظام المدني يقرر بأن من وقف لينظر هذا عليه عقوبة لأنه كدر عليه. المجرم ليس الذي فعل، المجرم الذي وقف، حتى إن أباها لو تكلم وقال ومنع على الوالد العقوبة، هذه المدنية. فما أخبر النبي به لا بد أن يقع صلوات الله وسلامه عليه. فضيفة يقول: فتن كرياح الصيف كثيرة تقع، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم وبقيت أنا. بقي رضي الله تعالى عنه، رأى بعض الفتن التي وقعت. أخبر بأن النبي حدثه حديثين تتعلق بالأمانة، أن الله تعالى أنزل الأمانة على جذر قلوب الرجال، يعني على أصل القلوب، فأنزل الله القرآن وعلم الناس وتعلموا القرآن وتعلموا السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم ينام الرجل النومة فتنتزع الأمانة من قلبه فلا يبقى إلا مثل الوقت، إلا أثر خفيف. الأمانة زالت، ينام النوم الثانية فإذا به بالأمانة قد ارتفعت حتى تصبح كالمجل، المجل يعني الأمانة ارتفعت وما بقي إلا الأمر الذي إذا مس الإنسان نار في يده، أو أنه كان يعمل عمل شاق تنتفخ اليد، فإذا انتفخت لا يوجد داخل هذه الدمل شيء إلا ماء، هذه الأمانة تقع على مثل هذا الحال، بعد ذلك تنتزع الأمانة بالكلية. وإذا نظرت اليوم في واقعنا الحالي تعرف الأمانة، حتى يقال في ذلك اليوم لا يوجد إلا رجل أمين في قوم كذا وفي قبيلة كذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثرة استحاق، تكتفي المرأة بالمرأة، يكتفي الرجل بالرجل في آخر الزمان. وهذا مؤتمر الإسلام دليل واضح شاهد لصدق رسول صلى الله عليه وسلم. الوثيقة التي كتبت ونشرت على أمم، على مجلس الأمن الأمم، تضمنت أمور عدم تقييد، تحديد وقت الزواج، اللواط، جاز اللواط، جاز الإجهاض، جاز كذا، جاز كذا، جاز كذا، وزعت على جميع الأمم المتحدة، وأقيم المؤتمر لما حتى تقرر هذه الوثيقة. وهذا علم من أعلام النبي، نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواية أخرى عن حذيفة، ونحن مع حذيفة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا بما يقع إلى قيام الساعة، يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. ومن ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنها سيفتح، أنه سيفتح باب الفتن. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عن الباب. من الباب؟ قال له الباب عمر. ووقع الأمر كما قال سيد الخلق، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان الباب الذي وفد الفتن. فلما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح الباب، ومن أول ما وقع الخروج على خليفة عثمان والإنكار عليه، الإنكار عليه في أمور تافهة غير حقيقية. لما بنى عثمان مسجد النبي؟ لهذا أخذ عثمان وأنكر على عثمان. لما بنى مسجد النبي؟ بناه بالحجارة، لما لم يبنه باللبن؟ وهم ما بنوا بيوتهم باللبن، وإنما بنوا بيوتهم بالحجارة والقصفة. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بناه بحجارة منقوشة، وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطا، مبرك قطا، القطا نوع من نوع الحمام، كبيت حمام بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا أردت أن يبني الله تعالى لي بيتا مثل هذا المسجد في الجنة. قالوا: لا، بدد المال، هذا مثل الحمل والذئب، كقصة الحمل والذئب. جاء الذئب فوجد الحمل، الحمل الجدي الصغير يشرب في عين ماء، أراد الذئب أن يأكل الحمل. ما هي الحجة التي يحتج بها على الحمل حتى يلتهمه؟ فقال للحمل: لما عكرت علي الماء؟ قال الحمل: ما عكرت عليك، أنا ما شربت حتى الآن. قال: إذن أبوك هو الذي عكر علي الماء. قال له: أبي ما ليس موجود. قال: إذن أخوك هو الذي عكر الماء. يعني المعنى أنه لا بد من الأكل، فأكله بأي عذر. ولذا خرج الثوار وأتوا إلى دار الهجرة وحاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قتلوه وهو في داره الصغرى أو الكبرى وهو يقرأ القرآن. وعندما قتل وقع دمه على قول الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتن التي وقعت. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرنا النبي بهذه الفتن إلى قيام الساعة. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته. يعني بعض الفتن والأخبار التي تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام تقع وكانت قد نسيتها وذهبت عن ذهني، لكن عندما أراها أتذكر. فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. رواية أخرى لحذيفة عن الأعمش إلى قوله: ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. رواية أخرى لحذيفة رضي الله تعالى عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألت عنه. لأن حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر كراهة أن أقع فيه. أنا ما أسأل النبي إلا عن الشر لأنني أريد أن أحذر الشر وأبتعد عنه، ولذا كنت ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عن الأمور التي يحذر ويخاف منها، وكان النبي يخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه بذلك. قال فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بأن أهل المدينة سيخرجون منها ويدعون المدينة لا يوجد فيها إلا الرياح وإلا الكلاب، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكلاب أجلكم الله تدخل هذا المسجد. وقع ما قال النبي من قبل وسيقع في آخر الزمان كذلك، وقع خلوع المدينة من أهلها في وقعة الحرة لما أرسل اليزيد ابن معاوية الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وخرج أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الحرة لأن ابن عبد الله بن الزبير استقل بمكة والمدينة والعراق واليمن ولم يرضى بمبايعة اليزيد بن معاوية. جرى ما جرى من القتال حتى قتل العدد الكبير الجم من بنات وأولاد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت الحرة في كتب التاريخ لوقفت على العجب العجاب، ووقوع هذه الأمور كما قلت لك علم من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. في آخر الزمان ترتجف المدينة ثلاث رجفات عندما يظهر المسيح الدجال عليه لعائن الله، ترتدي فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، كل منافق ومنافقة يخرجون إليه في آخر الزمان، لأن معه ماء ومعه طعام، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي زرعة تنبت، يمر على القبر المسيح الدجال فتنة بلية، يمر على صاحب القبر يأمره بأن يقوم فيقوم، فيقول له أنا ربك. ولذا ندعو الله في صلاتنا ونستعيذ بالله من شر وفتنة المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. يقع في آخر الزمان تقلص الإيمان من جميع العالم، ويأوي إلى المدينة ويارج إلى المدينة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الإيمان ليارج إلى المدينة كما تارج الحية إلى جحرها، يعني يعود بشدة وقوة. ثم بعد ذلك يقع خروج عندما يختلف الأمر ويختل النظام ويقتل الخلفاء الأمراء إلا محمد ابن عبد الله المهدي، يخرج أيضا هاربا من المدينة، يأتيه جيش من السماء من الشام يلاحقه يريد أن يقتله، فيأتي إلى مكة ويبايع في مكة كما وردت بذلك الأخبار عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيرفع راية الإسلام ويعيد للمسلمين المجد والعز ويجمعهم. عندها ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء بدمشق، ويقع ما يقع. إذن المدينة تخلو ويقع فيها خروج الخلق مرارا. يقول حذيفة: أنا ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، لم أسأله ما يخرج أهل المدينة، ما هو الشيء الذي يخرجهم من المدينة، لم يسأل النبي عن ذلك، ولو سأل النبي لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخيرا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم، قال: حجاج حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا عزرة بن ثابت قال: أخبرنا علباء بن أحمر قال: حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب، عمرو بن أخطب يكنى أبا زيد وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمرو بن أخطب. وعمرو بن أخطب هذا شاب صالح تقي، وضع النبي يده على رأسه وبرك عليه، قال الراوي: فلقد رأيته بعد 93 عام لم تبيض له شعرا. الرسول وضع يده على رأسه وبرك عليه، نزلت البركات، استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي في عمرو بن أخطب، بل قيل إنه عاش 120 عام وإذا بوجهه مضيء منير، لا توجد إلا شعيرات قليلة بيضاء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وليس بعيدا عنك دعاء النبي لأنس، دعاء النبي لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، دعا لأنس: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أدخله الجنة، أطل عمره، طال عمره، أكثر ماله. ماله شيء كثير، بل شجره في البصرة نخله يغل مرتين في العام لا مرة واحدة. أكثر ولده، دفن من الولد بين البنين والأحفاد 120. طال عمره حتى كان آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا ببركة دعاء رسول الله. من ينكر بركة دعاء رسول الله؟ ومن ينكر بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، فصار حبر الأمة، حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خزيمة بن ثابت أعطاه دينار، أعطاه النبي دينار ليشتري له به أضحية. ذهب خزيمة ترى أضحيتين بدينار، بعد ذلك باع الأضحيتين بمال آخر، كسب، أتى بالضحية والمال إلى رسول الله، فدعا له الرسول بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح فيه. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يودون ويرغبون أن يشاركوا هذا الرجل الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، يعني صلاة الصبح، وصعد المنبر فخطبنا خطبة طويلة فيها تنبيه وتحذير وتعليم وتخويف في الآخرة وما يقول ما يقع يوم القيامة من الأهوال والشدائد. فلما حان وقت الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فنزل، نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر ثانية فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر، والصحابة متوافرون من يخرج، والنبي يتكلم والنبي يعظ ويرشد، متأدبون حريصون على أن يغتنموا الفرصة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الصبح، جاء وقت الظهر وهو يخطب، صعد المنبر، حضر وقت صلاة العصر وهو يخطب، نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، يعني طوال اليوم ما أبلغه، ما أحكمه، ما أعلمه، كيف لم وهو معلم من قبل الله، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وقد أعطاه الله تعالى جوامع الكلم. قال: فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بما كان سابقا. يعلم الغيب؟ لا، إنما هو تعليم من الله له وبما هو كائن. فأعلمنا من الصحابة الذين شهدوا هذه الخطبة الجليلة العظيمة، أعلمنا أحفظنا. في رواية أخرى عن صحابي غير حذيفة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إلى آخر الحديث. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.